إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، موعدنا مع مراجعة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولنبدأ بذكر حديث المسيء في صلاته الذي يعتمد عليه في معرفة الواجبات والأركان. هذا الحديث بلفظ متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكما ذكرت سابقا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وعند أصحاب السنن من حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله تعالى عنه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ارجع فصل فإنك لم تصل، فقال الرجل يعني ثلاث مرات، فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، يعني غير هذا العمل، فعلمني. فقال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في الصلاة كلها. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، إلا أن مسلما لم يذكر السجدة الثانية. وكما ذكرت سابقا أيضا أن ابن دقيق العيد رحمه الله قال إذا كان المعول في إثبات الأركان والواجبات على هذا الحديث، فينبغي أن نجمع كل طرق الحديث ونأخذ بالزائد فالزائد، وقد فعل هذا غير واحد من أهل العلم، وها أنا سأعيد الحديث مرة أخرى مع ذكر كل زيادة في موضعها إن شاء الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل، في رواية ابن أبي شيبة هو خلاد ابن رافع، يعني أخو رفاعة أحد رواة الحديث هو خلاد بن رافع، فدخل رجل فصلى، في رواية النسائي صلى ركعتين، والظاهر أنهما كانتا تحية للمسجد، ثم جاء تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعليك السلام. هذه اللفظة متفق عليها، وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعليك السلام، وفي الثالثة فقال وعليك السلام، ف فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. في رواية للبخاري ومسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وفي رواية لأبي داود والنسائي بالإسناد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يكبر ثم يحمد الله ويثني عليه. هذه لفظة أبي داود. وأما في لفظة الترمذي: ثم يحمد الله ويمجده. فبالجمع بين اللفظتين فيحمد الله ويثني عليه ويمجده، كأن هذا إشارة إلى إيه؟ إلى فاتحة الكتاب، لما روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج، يقولها ثلاثا. فقيل أبا هريرة: إنا نكون وراء الإمام، هنعمل إحنا وراء الإمام؟ فقال رضي الله عنه: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: حمدني عبدي. الرحمن الرحيم، قال عز وجل: أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين، قال عز وجل: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي، إلى آخر الحديث، وسيأتي في موضعه إن شاء الله، وهذا محل الشاهد منه. خلاص، يبقى أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم تحمد الله عز وجل وتثني عليه وتمجده، يعني تقرأ الفاتحة. وفي رواية لأبي داود: ثم اقرأ بفاتحة بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ. ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ. وعند أحمد وابن حبان: ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت. ثم اقرأ بما شئت. ملحقين ولا أنا بكلم بسرعة؟ وفي رواية لأبي داود والنسائي: فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله تعالى وكبره وهلله، وإلا فاحمد الله تعالى وكبره وهلله. هذا من حديث رفاعة. طيب، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. في رواية لأبي داود: فإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وفرج بين أصابعك وامدد ظهرك ومكن لركوعك، ومكن لركوعك. ثم ارفع حتى تعتدل قائمة. في رواية ابن ماجه وإسناده على شرط مسلم: حتى تطمئن قائما. وفي رواية لإسحاق بن راهويه وأبي عوانة في مستخرجه عن طريق يوسف ابن من طريق يوسف ابن موسى شيخ البخاري، يبقى إذن ثبت الحديث أيضا بهذه اللفظة على شرط البخاري. واضح؟ يبقى حتى تطمئن قائما ثابتة على شرط الشيخين، رواها ابن ماجه بإسناد على شرط مسلم، ورواها إسحاق بن راهويه، وكذلك أبو عوانة في مستخرجه من طريق يوسف ابن موسى شيخ البخاري، فثبت أن هذه اللفظة حتى تطمئن قائمة ثابتة على شرط الشيخين. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. في رواية عند أبي داود ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى يطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يعتدل قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى يطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يطمئن مفاصله حتى يطمئن جالسا ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى يطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه ويكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. هذه رواية تخبر أن تكبيرات الانتقال أذكار الانتقال التكبيرات وسمع الله لمن حمده من الواجبات كما هو مذهب أحمد بن حنبل وإسحاق وأهل الظاهر. طيب الرواية الثانية أيضا عند أبي داود من حديث رفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء فإذا جلست في وسط الصلاة فافترش فخذك اليمنى اليسرى فافترش فخذك اليسرى واطمئن ثم تشهد. هذا هو العمود الفقري لإيه؟ للصلاة لواجبات الصلاة وأركانها. وكما ذكرت سابقا كل ما ذكر في هذا الحديث بزياداته واجب إلا أن يصرفه عن الوجوب صارف من الاستحباب مثلا كالإيه؟ كالافتراش في وسط الصلاة وإما أن يرتقي إلى مستوى الركن بنص أو إجماع بنص أو إجماع. فلنبدأ الصلاة كما نصليها ولنأخذ كل مسألة من قول أو فعل مسألة مسألة إن شاء الله. أول حاجة التكبير. إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. هذه تكبيرة الإحرام وتكبيرة الإحرام ركن عند جمهور العلماء وشرط عند الحنفية وسنة عند الزهري لكن كما قال ابن المنذر رحمه الله لم يتابع الزهري على ذلك ولم يسبق بذلك أيضا. فالصواب أن تكبيرة الإحرام ركن. دليل هذا ما رواه الخمسة إلا النسائي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والإضافة تقتضي الاختصاص أي وتحريمها الذي لا تحريم غيره كما تقول مال فلان الإبل المال بتاعه عبارة عن إبل أو علم فلان النحو محصور في النحو وهكذا. فالتكبيرة في الإحرام ركن. وهل لابد من التكبيرة أم أن كما هو مذهب الجمهور أم أن الصلاة تنعقد بكل لفظ فيه تعظيم لله كما قال أبو حنيفة رحمه الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم طوال عمره صلى صلوات كثيرة منها الفرض ومنها النفل وما سمعناه في مرة أو ما نقل إلينا أنه في مرة قال الله أعظم الله المتعال. لما قيل لأبي حنيفة طيب هل يجوز أن يقول الله أعلم قال لا. طب ليه؟ من فيها تعظيم برضه. فأنت تلاحظ في حديث المسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فإيه؟ فكبر فكبر. وقال الجمهور يجزئ كل لفظ يشتمل على التكبير. يعني إن قال الله الكبير أو الكبير الله. وأبى مالك رحمه الله هذا الأمر وقال بل لابد أن يقول الله أكبر. والصواب مع الإمام مالك رحمه الله بما رواه الطبراني بإسناد جيد من حديث رفاعة ثم يقول الله أكبر، بدل يكبر ثم يقول الله أكبر، يبقى لابد أن تكون التكبيرة هكذا. وطبعا عندما يكبر يرفع يديه، يرفع يديه كما ثبت عند الخمسة إلا ابن ماجه من حديث وائل بن حج من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا. وأما الرواية التي رواها الترمذي كان إذا كبر للصلاة نشر أصابعه، فرغم أنها من طريق يحيى بن اليمان وهو ثقة ثبت، إلا أن عامة الحفاظ الذين رووا هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رواه بلفظ كبر يرفع يديه مدا، يرفع يديه مدا. سفيان الثوري، يحيى بن سعيد، استغفر الله، خالد الطحان، شعبة، زهير بن حرب وغيرهم، كل هؤلاء روى الحديث بلفظ كان إذا دخل في كبر للصلاة رفع عليه مدى عليه الصلاة والسلام. طيب إلى أي مدى يرفع يديه؟ هل حذو المنكبين كما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون بحذو منكبيه ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. زاد البخاري ولا يرفع يديه حين يسجد ولا حين يرفع من السجود. في عدسة برا مش عارف، امرأة مسكينة تقريبا عايزة حاجة ولا مش عارف. طيب هل رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فرض كما قال بعض أهل العلم أم أنه سنة؟ سنة ولا فرض؟ ليه سنة؟ هذه حكاية فعل، والأفعال لا يؤخذ منها إلا الاستحباب. طيب واحد قلت لما قد ثبت عند البخاري من حديث البخاري وأحمد من حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلوا كما رأيتموني أصلي، فما دام كان يرفع يديه ويداوم على ذلك يبقى خلاص ده واجب. فيقال العمدة في هذا حديث المسيء في صلاته، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم برفع اليدين، فيكون رفعهما هو مستحبا كما ذهب إليه جمهور العلماء. طيب وعندما يكبر للصلاة بعد رفع اليدين، احنا قلنا رفع اليدين إما أن يكون بحذو المنكبين كما ورد في حديث ابن عمر، وكذلك روى الخمسة أحمد وأصحاب السنن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع عليه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وإذا أراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو جالس. في حاجة؟ في مشكلة؟ ها؟ حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع عليه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وإذا أراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو جالس. وإذا قام من السجدتين يعني بعد ركعتين رفعهما رفع يديه كذلك وكبر. يبقى ده حديث علي بن أبي طالب في إيه؟ في مسألة رفع اليدين. في الصحيحين عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما فروع أذنيه وقد ورد حديث للمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه يجمع بين الروايتين، لكنه لا يصح، لأن الإمام الشافعي رحمه الله قال يرفع يديه حتى يكون ظهور الكفين بحذو المنكبين وأطراف الأصابع بحذو الأذنين، ولكن الحديث الذي ورد في هذا الحديث لا يصح. يبقى إما أن ترفع عليك حتى يكون بحذو المنكبين أو حتى تحاذي بهما فروع الأذنين، مع كون اليدين مع كون رفعهما مدا كما ورد في حديث أبي هريرة الذي رواه الخمسة إلا ابن ماجه. خلاص، هل يرفع يديه مع التكبير أم قبل التكبير كما ورد في حديث ابن عمر رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر أم أنه يكون مع التكبير كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم عند أحمد وأبي داود من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبيرة أم أنه يكبر أولا ثم يرفع يديه بعد ذلك؟ يعني ثلاث احتمالاتهم. هذا وارد في حديث مالك بن الحويرث لكن في رواية له، لكن كما قال الحافظ رحمه الله لم يقل بهذا أحد أنه يكبر أولا ثم يرفع يديه. يبقى إذن إما أنه يرفع يديه ثم يكبر أو يرفع يديه مع التكبير، وهذا هو الذي عليه الأكثرون وبه جزم الإمام الشافعي رحمه الله وكذلك الإمام مالك. خلاص، بعد ذلك سيضع اليمنى على اليسرى، باب وضع اليمنى على اليسرى. حد يحفظ في هذا حديثا؟ لا، طيب، وانا على كل حال احنا اخذنا في هذا ثلاثة احاديث. الحديث الاول رواه الامام مسلم عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة فرفع يديه وكبر ثم التحف بثوبه ثم وضع اليمنى على اليسرى، فلما اراد ان يركع اخرج يديه ثم رفعهما وكبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه أقول الحديث مرة ثانية. أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وائل بن حجر رضي الله عنه حين دخل في الصلاة رفع يديه وكبر ثم التحف بثوبه ثم وضع اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما وكبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه. هذا الحديث رواه مسلم وفي لفظ لأحمد وأبي داود ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد، يعني يبقى كده على كفه اليمنى والرسغ والساعد هكذا، كف اليوم ده على الثلاثة. واضح واضح يا اخواننا؟ طيب، دي رواية عند احمد وابي داود واسنادها صحيح كذلك، يبقى ده ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام اهو، وثابت من قوله ايضا في الحديث الذي رواه احمد البخاري عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يرفع هذا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كما ذكرت رواه أحمد البخاري، فوضع اليمنى على اليسرى ثابت من قوله عليه الصلاة والسلام. كذلك روى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يصلي أو أنه كان يصلي فوضع اليسرى على اليمنى، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع اليمنى على اليسرى. فبالك يبقى ده تقرير كمان، يبقى ثابت قولا وفعلا وتقريرا، يبقى لا التفات إلى رواية ابن القاسم عن الإمام مالك أنه يرسل يديه. قال وهذا وضع اليمنى على اليسرى أو إرسال اليدين هو الموافق للخشوع بين يدي الرب عز وجل، وهذا أمر في غاية العجب، لأنه إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وكان أخشع الناس لربه تبارك وتعالى، إذا ثبت أنه فعل هذا وأمر به وأقر عليه، يبقى لابد أن يكون هذا هو الأخشع. ولذلك قال صاحب بدائع الصنائع الكاساني رحمه الله الملقب بملك العلماء، قال وإذا رفع رأسه من الركوع وضع اليمنى على اليسرى أيضا، لأنه إذا كانت العلة في وضع اليمنى على اليسرى في حال القراءة هي الخشوع بين يدي الرب عز وجل، فهو في حاجة إلى هذا الخشوع أيضا بعد أن يقوم من الركوع، لا سيما وأن عائشة رضي الله عنها وأن وائل بن حجر استغفر الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى إذا كان قائما في الصلاة، إذا كان قائما في الصلاة. كذلك فإن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. في الصلاة هذا يستغرق كل أحوال الصلاة إلا ما استثناه الدليل، فوجد أن الدليل استثنى الركوع حيث يضع الرجل يديه راحتيه على ركبتيه، ووجدناه أيضا استثنى السجود حيث أنه يضع يديه على الأرض، أعضاء السجود سبعة كما سيأتي إن شاء الله، ووجدناه أيضا استثنى الجلسة بين السجدتين وكذلك الجلوس للتشهد حيث أنه يضع اليدين على الفخذين والركبتين فلم يبقى إلى القيام سواء كان قبل الركوع أو بعد الركوع. خلاص يبقى ده بالنسبة لوضع اليدين. لا خلي أسئلة في الآخر، خلي أسئلة في الآخر. حيث إيه؟ في ليه؟ لا مفيش حاجة في الكامل، أو ما قالش كده الشيخ الألباني. الشيخ الألباني لم يقل هذا، لم يصحح حديثا بلغز في القيام الأول. الشيخ الألباني قال ولست أشك أن هذه بدعة ضلالة، أرجوكم محدش يقاطعني ثاني علشان يتسجل الموضوع على بعض. الشيخ الألباني قال رحمه الله ولست أشك في أن هذه بدعة ضلالة، والشيخ الألباني موافق على تعريف الشاطبي للبدعة أن البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. لما نقول تضاهي الشرعية أين المشروع في هذا الأمر؟ أين المشروع؟ لم يصحح أن هذا في القيام الأول، غلط. فإذا كان الأمر كذلك ما عندناش أي هيئة في الصلاة رجل يرسل إليه، فيم يجي واحد يقول إيه مش هو ده الأصل يا شيخ أن الإنسان يبقى مرسل يديه، نقول هل هذا هو الأصل مطلقا أم الأصل في الصلاة؟ الصلاة ده شيء تعبدي، هل هذا هو الأصل مطلقا أم الأصل في الصلاة؟ الأصل في الصلاة، لأن حديث سهل بن سعد يدل على هذا الأمر. كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. فإذا إحنا ما عندناش ولا حرف عن أي واحد من العلماء أنه يضع عليه هكذا أو هكذا إلا ما نقل عن العلامة الكاساني رحمه الله. لو أتيت لي بحديث بأنه كان يرسل يديه، واحد يقول طب وليه الصحابة الذين تحروا النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نقل كل صغيرة وكبيرة لماذا لم ينقلوا إلينا هذا؟ فالجواب
أن هذا يؤيد مسلكنا، لأن وضع اليمنى على اليسرى ليس هيئة جيدة في الصلاة، بينما إرسال اليدين هيئة جديدة تحتاج إلى نقل بالفعل. وأما أن الرفع حتى تطمئن المفاصل ويعود كل مفصل إلى موضعه، إلى موضعه أي أي موضع، إلى موضعه قبل الركوع، يرفع حتى يعود كل مفصل إلى ما كان عليه قبل الركوع. هذا محصل الأمر في هذه المسألة. وتعرف طبعا أن الشيخ العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين وعامة العلماء يقولون بهذا، وقد قال به الكاساني صاحب بدائع الصنع. فهذا الكلام لا وجه له، كلام الشيخ الألباني رحمه الله أن يحكم على هذا الأمر بأنه بدعة، بدليل أن الشيخ الألباني بعد ذلك رحمة الله عليه قال: لو صليت خلف الشيخ عبد العزيز بن باز فسأضع اليمنى على اليسرى، سأضع اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع. ليه؟ مشان التفاعل دي بدعة. وش معنى الشيخ عبد العزيز بن باز بالذات؟ احنا نعلم أن الناس ينقسمون إلى قسمين، إما أن يكون مجتهدا أو مقلدا. فالمجتهد لابد أن يأخذ باجتهاده، لأن الشيخ لما قال احتج بحديث أبي هريرة إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، يبقى أنت لما تصلي على الإمام والإمام بيرسل يديه، يبقى أنت ترسل يديه بعد الكلام من الركوع. فقيل له: طيب هل إذا صليت وراء إمام يضع اليمنى على اليسرى بعد الكلام من الركوع ستضع اليمنى على اليسرى بعد الكلام من الركوع؟ فالشيخ طبعا قال: إيه إن كان الإمام الشيخ العزيز بن باز سأفعل هذا، ولا أدري ما الفارق بين الشيخ بن باز وأي مجتهد. إن كان المجتهد يفعل هذا خلاص يبقى تابعه، وإن كان مقلدا فقلد الشيخ عبد العزيز بن باز. فينبغي علينا استدلالا بنفس الحديث أن نضع اليمنى على اليسرى إن صلينا خلف إمام يفعل هذا. فالإجابة دي يعني كانت إجابة فيها نظر. طيب بعد أن نضع اليمنى على اليسرى ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عند الحاكم والبيهقي أنه كان إذا كبر للصلاة طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض عليه الصلاة والسلام. وكذلك ثبت عند النسائي وغيره من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى كفه اليمنى على فخذه اليمنى، ثم أشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته. يعني إنسان دائما هو بيصلي مش كده، لا، ينظر إلى حجره مثلا وقاعد للتشهد، وينظر إلى الأرض إن كان في الصلاة. ومما نهي عنه رفع البصر إلى السماء في الصلاة، واحد تلاقيه عامل كده، وفي بعض الناس ساعة ما يجي يرفع من الركوع وعامل كده، ما ينفعش. ورد في هذا حديثان صحيحان، أولهما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. كذلك روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لا ينتهن أو لتخطفن أبصارهم. طيب هو مهيئ كذا، يبقى بعد كده دعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح مستحب عند جمهور العلماء خلافا للإمام مالك رحمه الله الذي قال ليس مشروعا، وإنما هو ثابت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ. فقلت له: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا حديث متفق عليه، هو هذا أصح ما ورد في دعاء الاستفتاح. ليس معنى هذا أن الحديث الأخرى الصحيحة تهجر، لا، بل يفعل الإنسان هذا أحيانا وذاك أحيانا أخرى لئلا تكون صلاته رتيبة. كذلك روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا الحديث كما ذكرت رواه أبو داود عن عائشة، ورواه الخمسة عن أبي سعيد الخدري، ورواه الدارقطني عن أنس بن مالك وعثمان بن عفان والأسود بن يزيد. الأسود بن يزيد قال كان عمر رضي الله عنه إذا كبر الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يسمعنا ويعلمنا. وهذا الأثر الوارد عن عمر عند الدارقطني وارد أيضا في صحيح مسلم أنه كان يجهر بدعاء الاستفتاح. إن أضفت إلى هذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عند ابن المنذر، وأبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عند سعيد بن منصور، يبقى أنت معاك كم من الصحابة؟ 7 من الصحابة رووا هذا الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اختار جمهور العلماء مالك، احنا قلنا مالك رحمه استغفر الله، قلنا ان مالك قال بعدم مشروعية دعاء الاستفتاح، يبقى اختار جمهور العلماء الامام احمد وابو حنيفة والجمهور هذا الاستفتاح الذي يشتمل على الثناء على الله عز وجل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. واختار الشافعي رضي الله عنه دعاء التوجه. التوجه ده موجود فين؟ في حديث علي بن أبي طالب الذي يعد أصلا في أذكار الصلاة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة، زاد الترمذي في كتاب الدعوات وابن خزيمة والدارقطني الصلاة المكتوبة. يبقى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة المكتوبة قال، زاد أبو داود كبر ثم قال. يبقى احنا هنقول حديث بالزيادتين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت ربنا وتعالي، أستغفرك وأتوب إليك. وكأن بعض العلماء قالوا إن هذا الدعاء لاستفتاح خاص بصلاة الليل لطوله، والأصل في الإمام أن يصلي بصلاة أضعف الناس، أن يصلي بصلاة أضعف الناس. روى الإمام أحمد أصحاب السنن عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. ربما تعرضنا لهذا في نظر. فإذا ركع قال ربنا كما تشاء، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وخشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. طبعا في زيادات تانية لكن احنا مش بنستوعب، بنقول اصول وخلاص ربنا يكرمك. فاذا قال سمع الله لمن حمده، قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. فاذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله احسن الخالقين. ثم يكون من اخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني، انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت. عشان كده انت شايف الحديث ده بيستوعب كل الاذكار تقريبا ما عدا الذكر الذي بين السجدتين، بيستوعب الاماكن كلها التي يشرع فيها الذكر. خلاص، يبقى ده دعاء الاستفتاح. يبقى الشافعي اختار التوجه، واحمد وابو حنيفه والجمهور اختاروا سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، لكن ليس شيء من السنه مهجورا. ينبغي ان ايه ان 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 نفعل هذا احيانا وذاك احيانا وهكذا. وذهب مالك الى عدم مشروعيه دعاء الاستفتاح. بعد دعاء الاستفتاح ايه يا اخوانا؟ طبعا هو ايه؟ هو قائم. والقيام ده قلنا ايه؟ القيام في صلاه الفرض ركن للقادر عليه، اما في صلاه السنه فليس القيام فرضا، بل يجوز له ان يقعد مع قدرته على القيام، الا ان صلاه القاعد على النصف من صلاه القائم ان كان قعد لغير عذر، اما ان كان معذورا فيكتب له الاجر كاملا لما رواه البخاري عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. يبقى القيام ركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسيء إذا قمت إلى الصلاة القيام، وقوموا لله قانتين، قال تعالى وقوموا لله قانتين. وكذلك روى البخاري والنسائي عن عمران بن حصين رضي الله عنه وكان مريضا بالبواسير، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال له صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. هنا انتهت رواية البخاري. زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى احنا دلوقتي واقفين ادي ركن، وكبرنا للصلاة ادي ركن الثاني، وبعد كده ايه كلها سنن لحد ما نبدأ بايه قراءة فاتحة الكتاب، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وفي رواية أبي داود ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ. وفي رواية أحمد بن حبان ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت. واضح يا جماعة؟ يبقى قراءة الفاتحة حديث المسيء يدل على أنها واجبة. لماذا قلنا إن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة؟ لما راه الجماعة عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة. وفي لفظ للدارقطني بإسناد صحيح لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا تجزئ. يبقى لا صلاة قلنا أن النفي بيتوجه إلى الذات، يعني ما فيش صلاة. إن قلت إزاي ما الرجل صلى القطع بحركات الصلاة وأقوالها، هنقول له لا، الذات المنفية هنا هي الذات الشرعية. لا صلاة لمن لا وضوء له، واحد صلى بغير وضوء يا ما صلاش. يا اما نقول ان تعذر توجه النفي الى الذات يبقى توجه الى اقرب المجازين الى الذات اللي هو الصحه، مش القبول اللي هو ابعد المجازين عن الذات الصحه، يبقى لا صلاه صحيحه. لكن الذي يجعله متوجها الى الذات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء ارجع فصل فإنك لم تصلي، انت ما صليتش ثلاث مرات، وإنه ما صليتش عليه الصلاة والسلام. خلاص لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا تجزئ صلاة رواية الدارقطني لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم ما زاد على فاتحة الكتاب فإنه مستحب. وأما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد، فهذه الزيادة على فاتحة الكتاب الصارف لها حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما طول في الصلاة فانصرف رجل من الصلاة وصلى لحاله، فلما بلغ ذلك معاذا فقال ذاك رجل منافق، فقال الرجل أنا منافق لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فغضب من معاذ غضبا شديدا فقال له أفتنا أنت يا معاذ؟ ثم سأل الرجل وأنت ماذا تقول في صلاتك؟ قال أقرأ فاتحة الكتاب وأدعو بما تيسر لكني وأدعو فأسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار لكني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال صلى الله عليه وسلم حولهما ندندن، حولهما الاثنين معنيين دول كده، لأن موجه مثلا يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ما داعي بيسأل من الجنة أن يكون مهتديا، وهل يدخل الضلال إلى الجنة؟ أبدا. الهدى والتقى، التقوى ده مفتاح، ده الإنسان لا ينجو من الصراط أصلا إلا بالتقوى، وإن منكم إلا والدها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا بس، ونظر الظالمين فيها جثية. فحولهما ندندن، يعني كل الأدعية فن تسير في هذا الإيه، في هذا الطريق أن يدخلنا الله الجنة، فمن زحزح عن النار يدخل الجنة فقد فاز، ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور. خلاص، يبقى ما زاد على القرآن مستحب فقط. طيب بعد ما يفرغ من قراءة الفاتحة، هل في قراءة الفاتحة جهرا؟ احنا قلنا دلوقتي ان قراءة الفاتحة ركن عند الجمهور، واجب عند الحنفية. ايه الفرق؟ الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب، والجمهور يقول الفرض هو الواجب. الحنفية يقولون الفرض، ما عايزين نشوف بقى الفروق عند الحنفية، قالوا الفرض يختلف عن الواجب بثلاثة أمور. الأول أن الفرض يثبت بدليل قطعي، والواجب إنما يثبت بدليل ظني. اثنين، الفرض تركه يبطل العمل عمدا أو نسيانا، والواجب يعني لا يبطل العمل إن تركه ناسيا. خلاص، نمر ثلاثة، جاحد الفرض كافر وجاحد الواجب ليس كافرا، ده كلام الحنفية. فعند الحنفية أن الواجب أو أن الفرض قراءة قرآن ما، يعني الواحد قال الله أكبر، قل هو الله أحد، الله الصمد، الله أكبر، وراح راكع. الصلاة هنا تصح عند الإيه؟ عند الحنفية، لأن الفرض عندهم قراءة قرآن ما، لأن الله عز وجل قال فقرأوا ما تيسر من القرآن، فقرأوا ما تيسر منه. ولا يخفاك أن هذا كان في صلاة الليل، وأن هذا وأن قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، فقرأوا ما تيسر منه، لا شك أنه نزل بعد أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، لأن صلاة الليل كانت مفروضة عليه ثم نسخت بقوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن أو فقرأوا ما تيسر منه. فاحتمال أن الآية واردة في حق إيه؟ ما زاد على فاتحة الكتاب، ما زاد على فاتحة الكتاب. طيب، وهل إن كان، يبقى احنا نقول دلوقتي ان العلماء قالوا قراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة بدونه، وقال ابو حنيفة قراءة قرآن ما هو الركن يعني الفرض، فان قرأ قرآنا ما صحت صلاته ولكنه آثم، لأن قراءة الفاتحة واجبة. طيب الكلام ده في أنهي صلاة؟ قالوا هذا في حق الإمام والمنفرد، في حق الإمام والمنفرد. ثم إنهم اختلفوا في حال المأموم، ما حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم؟ فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن المأموم ليس عليه قراءة أصلا، ليس عليه قراءة أصلا، واحتج بحديث يرويه الدارقطني عن عبد الله بن شداد وهو تابعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فقراءة الإمام له قراءة. لكن كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله أن هذا عامة الحفاظ على أن هذا الحديث مرسل لا يصح، وأن الذين وصلوه فقالوا عن عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ومن وصلوه لا يتحملون هذه الزيادة. لما يجي في زيادة في الإسناد أو في المتن لابد أن الذي انفرد بهذه الزيادة لابد أن يكون قويا بحيث يتحمل الانفراد بهذه الزيادة، وإلا أسقطت، وإلا إيه أسقطت. لكن احنا هنفترض أن الحديث صحيح، خلاص من كان له إمام خلاص فقراءة الإمام له قراءة. أمنكم إن شاء الله. ذهب أبو حنيفة رضي الله عنه إلى أن المأموم لا يقرأ شيئا وراء الإمام باعتبار أن الإمام يتحمل قراءة المأموم. من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وقلت أن هذا الحديث مرسل ضعيف. والشيخ الألباني حسن الحديث، لكن على كل حال سنفترض أن الحديث حسن ثابت. بتاع دي عملنا وذهب الشافعي إلى عكس ما ذهب إليه أبو حنيفة، فأوجب الشافعي قراءة الفاتحة على كل مصلٍ، سواء كان ذلك المصلي إماما أو منفردا أو مأموما في صلاة سرية أو جهرية، لابد أن يقرأ بفاتحة الكتاب. وذهب أحمد ومالك والجمهور إلى أن المأموم يقرأ فاتحة الكتاب في السرية ولا يقرأها في الجهرية. قالوا أما في السرية فلأن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا حديث كما سمعت رواه الجماعة عن عبادة بن الصامت، وفي لفظ الدارقطني لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما الجهرية فلأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. كذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، حديث أبي موسى الأشعري ده في تفصيل الائتمام، قال إن رسول الله، ده هذا الحديث في صحيح مسلم، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم وليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله، فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. قال صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك. فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله عز وجل قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده. فإذا كبر فسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. فإذا كان عند القاعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. انتهى الحديث عند هذا القدر. محل الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام وإذا قرأ فأنصتوا، مع قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لأنهم أجمعوا كما حكى أبو داود وأحمد وغيرهما على أن القرآن الذي أمرنا بالإنصات إليه هو القرآن الذي يكون في الصلاة والذي يكون في خطبة الجمعة، الذي يكون في الصلاة والذي يكون في خطبة الجمعة. فقال أحمد ومالك والجمهور يقرأ في السرية لأن هذا هو الأصل، وينصت لأن الإنصات لا يكون إلا لقرآن مجهور به، وهذا في الصلاة الجهرية. وأما الشافعي فقد سمعت أنه قال قراءة الفاتحة فرض على كل مصلٍ في كل ركعة، سواء كان مأموما أو إماما في سرية أو جهرية. وتابع الشافعية على هذا الإمام البخاري رحمه الله، هذا مذهب البخاري ومذهب طائفة من أهل العلم، ومذهب أبي هريرة رضي الله عنه من الصحابة. وحجة الشافعي في ذلك لائحة، لأنه روى أبو داود والترمذي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الصبح. صلاة الصبح دي يا أخوانا جهرية، فثقلت عليه القراءة. ثقلت يعني كان إيه، هيتلخبط في القراءة، يتلجلج في القراءة. فلما انصرف من صلاته قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قالوا يا رسول الله أي والله نعمل كده فعلا. قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ به، لا تفعلوا إلا بأم القرآن. في لفظ لأبي داود والنسائي لا تجهروا بشيء من القرآن، لا تقرأوا شيئا من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن، إلا بأم القرآن. وهذا الحديث ثابت أيضا عند الدارقطني ورجاله ثقات، وصححه الإمام البخاري في جزء القراءة خلف الإمام. فطبعا حديث كهذا خلاص قاضي على كل العمومات. لو قلنا أن حديث الذي احتج به أبو حنيفة صحيح وليس ضعيفا، يبقى خلاص من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. إذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، إلا إن كنتم ستقرؤون أم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وبيقول لهم كده إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم، قالوا يا رسول الله أي والله، قال فلا تفعلوا، حدش يقرأ الإمام إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. يبقى هذا في حكم قراءة الفاتحة للمنفرد وللمأموم وللإمام. بعد قراءة الفاتحة ذكرت أن ما زاد على الفاتحة من القرآن هو مستحب فقط وليس واجبا. طيب بعدما يفرغ، أن يفرغ من القراءة هيعمل إيه؟ ها؟ خلاص هيكبر رأى ويركع، هيرفع يديه، هذا موضع الرفع الثاني. احنا ذكرنا ثلاثة مواضع في حديث ابن عمر المتفق عليه، وفي حديث علي بن أبي طالب الذي رواه الخمسة. الحقيقة في حديث علي بن أبي طالب ذكرنا أربعة مواضع، مش كده؟ ما هو الحديث يقول إيه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، هذه موضع. ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وإذا أراد أن يركع، هذا الموضع الثاني. ويصنعه حين يرفع رأسه من الركوع، هذا الثالث. ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، ويرفع يديه كذلك وإذا قام من السجدتين لم تشهد الأوسط، رفع يديه كذلك وكبر. يبقى دول كام؟ أربعة مواضع. بهذه المواضع، بالثلاثة مواضع الأول اللي هو تكبيرة الإحرام والتكبير عند الركوع وعند قولك سمع الله لمن حمده، قال أحمد والشافعي ومالك، أحمد الشافعي ومالك في إحدى الروايتين عنه. والموضع الرابع قال به الشافعي ومالك اللي هو عند القيام من التشهد الأوسط. يبقى دي مواضع الرفع يا جماعة، واضح؟ مواضع الرفع. يبقى هيرفع يديه ويكبر، رفع اليدين حكمه إيه؟ سنة، مش كده؟ ليس مرجوعا في حديث المسيء. طب والتكبير واجب، لأن عندنا حديث المسيء في صلاته في رواية أبي داود لحديث رفاعة رضي الله تعالى عنه ذكر جميع التكبيرات مع سمع الله لمن حمده، مش كده؟ يبقى دي كلها واجبات كما قال أحمد وإسحاق وابن حزم وغيرهم، دي واجبات، واجبات في الصلاة. خلاص بعد كده هيركع بقى. في الركوع يعمل ايه؟ النبي عليه السلام قال المسيء في صلاته فإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وفرج بين أصابعك وامدد ظهرك، تقفش من حالي مقوس كده، وامدد ظهرك ومكن لركوعك. وفي حديث المسيء قال ثم اركع حتى تطمئن راكعة، الاطمئنان في الركوع والاطمئنان في السجود والاطمئنان في الرفع من الركوع والاطمئنان في الجلسة بين السجدتين، كل هذه أركان في أصح قولي أهل العلم، قول أحمد والشافعي وأهل الظاهر والجمهور، ولم يخالف في هذا إلا أبو حنيفة ومالك رحمة الله عليهما، وسيأتي ذكر مذهبهما إن شاء الله تبارك وتعالى. أكمل النقطة دي، واضح يا جماعة؟ طيب ماذا يقول في الركوع؟ طبعا ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم كان إذا ركع لم يصوب رأسه ولم إيه؟ يقنع. يصوب رأسه يعني إيه؟ كده يقنع، يعني يبقى عامل كده، لا يبقى الرأس مع الإيه؟ مع الظاهر مستوي، لكن ده من ايه؟ من السنن، هذا من السنن. فلا بد من الاطمئنان في الركوع. ماذا يقول في الركوع؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. هل هذا الذكر الذي يقال في الركوع واجب؟ ها؟ سنة. أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأهل الظاهر ذهبوا إلى الوجوب، لكن الصواب أنه سنة، لأن الأحاديث التي أمرت بأذكار الركوع والسجود ضعيفة، ضعيفة. وعلى فرض صحتها فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته بذكر ما لا في الركوع ولا في السجود. وذكرت أن هناك ثلاثة أحاديث في سنن أبي داود كلها ضعيفة. حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. فلما نزل سبح اسم ربك الأعلى، قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. هذا الحديث ضعيف. حديث ثاني، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات تم سجوده وذلك أدناه. وهذا الحديث إسناده ضعيف منقطع. كذلك قال صلى أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث أيضا عند أبي داود، صلى أنس بن مالك خلف أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز فقال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى لعمر بن عبد العزيز. قال الراوي فحذرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. وهذا الحديث أيضا إسناده ضعيف، فيه وهب بن مانوس ووهب ضعيف. خلاص يا أخوانا، يبقى إذن أذكار الركوع مستحبة، ومن أصح ما ورد في ذلك سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى كما روى الخمسة عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. كذلك روى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. كانت قد نزل قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فإيه؟ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فبعد أن نزلت هذه السورة كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. التسبيح تنزيه عن النقائص والعيوب، والحمد ثناء، ثناء على الله عز وجل لكماله في أسمائه وصفاته، وطلب المغفرة، طلب المغفرة في كل وقت، وهذا مستحب. ثم يقول بعد ذلك سامع الله لمن حمده، ده حكمه إيه؟ واجب. لكن في حق المأموم قد يحتمل الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أذكر منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو حديث متفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا ربنا ولك الحمد. فهل يجمع المأموم بين قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كما هو قول أحمد والشافعي وغيرهما، أم أن المأموم يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد والإمام يقتصر على قوله سمع الله لمن حمده؟ فيها خلاف، والصواب أنه يجمع بين الأمرين كالمنفرد. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى منفردا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فعلى كل حال ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر المسيء في صلاته بأن يقول سمع الله لمن حمده، فالأحوط
أن تأتي بهذا الذكر ويرفع عليه في هذه الحالة أيضا على جهة الاستحباب. خلاص احنا واقفين عند الهوي إلى السجود، فنؤجله إن شاء الله بعد صلاة العشاء.